أهلا بكم أصدقائي في صحبتي من جديد. أتطلع أن أقضي معكم وقتا مفيدا، وأدعوكم حتى تدرسوا معي فقرة جديدة من سفر نبوة زكريا من العهد القديم. رجائي ألا نضيع هذه الفرصة لسماع صوت الله لنا. بدأنا في الحلقة الماضية نتناول الفصل الثامن من زكريا، وقلنا بأن هذا الفصل هو الجواب الثالث الذي يقدمه الله على سؤالهم: لقد مارسنا الطقوس، لكن لماذا لم يباركنا الله؟ وسواء مارست الطقوس أم لا، فهذا لن يغير من خطة الله وقصده. ورأينا غيرة الله على الشعب بل وعلى الكنيسة اليوم. فإن كنت تعتقد أنك تستطيع أن تعيش للعالم وللجسد وللشيطان ثم تأتي كي تخدم الله يوم الأحد، فأنت مخطئ ولن تخدع الله بذلك. وإن كنت ولدا لله وتحاول أن تفعل هذا فسوف يدينك الله. وإن كنت تفعل ذلك وتعيش في هذا الوضع فهذا يعني أنك لست ولدا لله، لأن الله غيور على خاصته. وينبغي علينا أن نعترف بخطايانا، فلا يمكنك صديقي المستمع أن تحظى بالشركة مع الله وتقترف الخطايا في حياتك في الوقت نفسه. ثم تحدث زكريا عن أمور مستقبلية، كيف أن أورشليم ستصبح عاصمة الأرض ويخرج منها الحق. والنبي زكريا يتطلع هنا إلى الأيام الأخيرة ويقوم بتشجيع الشعب. فقد رجعوا إلى الأرض وباركهم الله إلى حد ما، لكن هذا ليس إلا نموذجا مصغرا عما سيحدث في المستقبل. فهناك يوم مجيد في المستقبل لا يعتمد على طقوس يعتقد بأنها سترضي الله. فالله يقول بأن القلب هو الذي يجب أن يتغير، وهو يقول بأنه سيغير قلوب هذا الشعب. كلمة الله ستخرج من أورشليم وسوف تدعى مدينة الحق. سوف تكون أورشليم عاصمة الأرض، وسوف يملك يسوع هناك، وتكون الكنيسة هناك في السماء ساكنة في أورشليم الجديدة. لقد تمت إعادة بناء الهيكل، وقد تمكن الكثيرون من بناء منازلهم، وكان الرخاء ظاهرا في أورشليم. وهكذا فقد قالوا: يبدو أن الله يتحرك هنا بالفعل. لكن الله يقول: أنتم لا ترون ما أراه أنا في المستقبل. أنتم تعتقدون أن هذا شيء رائع، لكن هذا لا يعد شيئا بالمقارنة مع ما سيكون مستقبلا. لقد رأينا في نبوات زكريا أن الله سيطهر هذا الشعب، فهم بحاجة للتطهير كما هو حالنا في الكنيسة، فالكنيسة مشترى بدم المسيح. لماذا؟ لأننا خطاة. فنحن خطاة مخلصون الآن، لكننا ما نزال خطاة، وفي يوم ما سنصبح قديسين بالفعل ونصبح مثل المسيح، وسوف يكون ذلك يوما مجيدا. والآن في الآيات من 9 إلى 19 من الفصل الثامن نرى أنه ينبغي على الوفد الجديد الذي جاء من بابل أن يسمع النبيين حجي وزكريا في ضوء المستقبل المجيد، كما أنه يتعين عليهم أن يحفظوا الوصايا. فعدم عودة هؤلاء مع البقية لا يعني أن الله أعفاهم من مراعاة الوصايا. وهكذا فقد كان يتعين عليهم أن يصغوا إلى النبيين حجي وزكريا. من أجل تأملاتنا نقرأ ابتداء من الآية 9 من الفصل الثامن من سفر زكريا.
هكذا قال رب الجنود: لتتشدد أيديكم أيها السامعون في هذه الأيام هذا الكلام من أفواه الأنبياء الذي كان يوم أسس بيت رب الجنود لبناء الهيكل، لأنه قبل هذه الأيام لم تكن للإنسان أجرة ولا للبهيمة أجرة ولا سلام لمن خرج أو دخل من قبل الضيق، وأطلقت كل إنسان الرجل على قريبه. أما الآن فلا أكون أنا لبقية هذا الشعب كما في الأيام الأولى، يقول رب الجنود، بل زرع السلام الكرم يعطي ثمره، والأرض تعطي غلتها، والسماوات تعطي نداها، وأملك بقية هذا الشعب هذه كلها، ويكون كما أنكم كنتم لعنة بين الأمم يا بيت يهوذا ويا بيت إسرائيل، كذلك أخلصكم فتكونون بركة فلا تخافوا لتتشدد أيديكم، لأنه هكذا قال رب الجنود: كما أني فكرت في أن أسيء إليكم حين أغضبني آباؤكم، قال رب الجنود، ولم أندم، هكذا عدت وفكرت في هذه الأيام في أن أحسن إلى أورشليم وبيت يهوذا. لا تخافوا، هذه هي الأمور التي تفعلونها ليكلم كل إنسان قريبه بالحق. اقضوا بالحق وقضاء السلام في أبوابكم، ولا يفكرن أحد في السوء على قريبه في قلوبكم، ولا تحبوا يمين الزور، لأن هذه جميعها أكرهها، يقول الرب. وكان إلي كلام رب الجنود قائلا: هكذا قال رب الجنود: إن صوم الشهر الرابع وصوم الخامس وصوم السابع وصوم العاشر يكون لبيت يهوذا ابتهاجا وفرحا وأعيادا طيبة، فأحب الحق والسلام.
هكذا قال رب الجنود: لتتشدد أيديكم أيها السامعون في هذه الأيام هذا الكلام من أفواه الأنبياء الذي كان يوم أسس بيت رب الجنود لبناء الهيكل. المقصود بالأنبياء هنا هما النبيان حجي وزكريا، فهما اللذان كانا يشجعان الشعب على إعادة بناء الهيكل، وهما اللذان يشجعان القادمين الجدد على المساعدة في إعادة بناء الهيكل، وقد قدم هؤلاء يد المساعدة بالفعل. عدد 10: لأنه قبل هذه الأيام لم تكن للإنسان أجرة ولا للبهيمة أجرة ولا سلام لمن خرج أو دخل من قبل الضيق، وأطلقت كل إنسان الرجل على قريبه. لأنه قبل هذه الأيام لم تكن للإنسان أجرة ولا للبهيمة أجرة، أي أن البطالة كانت عاملا حقيقيا في اقتصاد البلد في ذلك الوقت. ولا سلام لمن خرج أو دخل من قبل الضيق، وأطلقت كل إنسان الرجل على قريبه. نقرأ في نبوة إشعياء: ليس سلام قال إلهي للأشرار. فنحن بحاجة لأن نرجع إلى الله وأن نكرس قلوبنا له. عدد 11: أما الآن فلا أكون أنا لبقية هذا الشعب كما في الأيام الأولى، يقول رب الجنود. يقول الله هنا: أنا لا أعتزم أن أبارككم كما أنتم الآن أو كما كنتم قبل أن أسمح بسبيكم، لكني سأبارككم. عدد 12: بل زرع السلام الكرم يعطي ثمره، والأرض تعطي غلتها، والسموات تعطي نداها، وأملك بقية هذا الشعب هذه كلها. لقد سمح الله بأن يعم الرخاء على تلك الأمة لفترة من الزمن، وبالطبع فقد حلت عليهم الدينونة العظيمة حينما رفضوا المسيح، حيث قام تيتوس الروماني بتدمير أورشليم وتشتيت الشعب في كل الإمبراطورية الرومانية، وبحسب كلمة الله فهم لم يعودوا بعد من هذا الشتات. عدد 13: ويكون كما أنكم كنتم لعنة بين الأمم يا بيت يهوذا ويا بيت إسرائيل، كذلك أخلصكم فتكونون بركة فلا تخافوا لتتشدد أيديكم. يقول الله هنا إنه حينما يعيدهم إلى الأرض ثانية فسوف يكونون بركة للعالم أجمع. عدد 14: لأنه هكذا قال رب الجنود: كما أني فكرت في أن أسيء إليكم حين أغضبني آباؤكم، قال رب الجنود، ولم أندم. لأنه هكذا قال رب الجنود. لاحظ عزيزي المستمع كم مرة تكررت هذه العبارة: كما أني فكرت في أن أسيء إليكم حين أغضبني آباؤكم، قال رب الجنود، ولم أندم. يقول الله هنا إنه لم يغير رأيه بشأن ذلك. في هذا القسم صديقي نتطلع إلى الوقت الذي سيجعل الله فيه أورشليم عاصمة الأرض، والله يقول إنه ما من شيء يمكن أن يغير قصده أو أن يحول دون تحقيقه، وهو يعتزم تحقيق ذلك بفضل نعمته الرائعة التي لا حدود لها. يقول الرسول بولس في رسالة روميا: لأنه يقول لموسى إني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف، فإذا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل لله الذي يرحم. فقد ذهب موسى إلى الله وصلى كي لا يقوم الله بإهلاك الشعب، وقد قال له الله: سوف أسمع صلاتك يا موسى، لكني لن أستمع إليك لأنك موسى، بل لأني أسبغ رحمتي ونعمتي على من أشاء. وهكذا صديقي، فالأمر لا يعتمد على من يذهب أكثر من غيره إلى الكنيسة، ولا على من يمارس طقوسا أكثر من سواه، بل إن الرب يسوع المسيح هو الذي يبدي رحمته. وكما قال الرسول بولس: فنحن على ما نحن عليه يا صديقي بسبب نعمة الله. عدد 15: هكذا عدت وفكرت في هذه الأيام في أن أحسن إلى أورشليم وبيت يهوذا، لا تخافوا. يقول الله لهذا الشعب: الأمر لا يتعلق بقيامكم أو عدم قيامكم بالطقوس، فأنا أبدي رحمتي لكم سواء مارستم تلك الطقوس أم لا. لكن هذا ليس نهاية المطاف، فالله ينظر إلى المستقبل ويقول: سوف يأتي اليوم الذي أتعامل فيه معكم مجددا، وفي ذلك اليوم سوف أفعل شيئا مجيدا على الأرض. والله يتطلع هنا إلى الملك المستقبلي. والآن بما أنهم سيمثلون الله في الأزمنة الأخيرة، فهذا لا يعني أنهم يستطيعون أن يفعلوا ما يشاءون، كما أن رحمة الله ونعمته لا تعنيان أننا نستطيع أن نعيش كيفما نشاء، رغم أن البعض يعتقد هذا. استمع إلى ما يقوله الله الآن. عدد 16: هذه هي الأمور التي تفعلونها، ليكلم كل إنسان قريبه بالحق، اقضوا بالحق وقضاء السلام في أبوابكم. هذه هي الأمور التي تفعلونها. هل وثقت بالمسيح مخلصا لحياتك؟ إذن فقد خلصت بالنعمة ونلت رحمة من عند الله. لكن انتظر لحظة، فالله يقول: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. فإن كنت تحبه بالفعل فينبغي عليك أن تحفظ وصاياه. فأنت لا تحفظ وصاياه كي تخلص، لأنك مخلص بنعمته ورحمته، وبالتالي فالطاعة لن تضيف أي شيء إلى خلاصك. ليكلم كل إنسان قريبه بالحق. نحن نعيش في يوم يتصف بالكذب في شتى مجالات الحياة، فلم يعد للحق مكان في هذا العالم الذي نعيش فيه، ولم يعد الناس يثقون ببعضهم البعض. اقضوا بالحق وقضاء السلام في أبوابكم. كانت المحاكم تعقد في الأبواب في تلك الأيام، وللأسف الشديد هناك من يكذبون حتى وهم تحت القسم. اقضوا بالحق، إنه لا يتحدث هنا عن القضاء في حد ذاته، وإنما عن الدافع. فالشيء الذي ينبغي أن يحفز الناس على القضاء بالعدل هو الحق. عدد 17: ولا يفكرن أحد في السوء على قريبه في قلوبكم، ولا تحب يمين الزور، لأن هذه جميعها أكرهها، يقول الرب. ولا يفكرن أحد في السوء على قريبه في قلوبكم، أي أنه لا ينبغي عليك أن تشتهي أي شيء يملكه قريبك أو جارك. ولا تحب يمين الزور، لأن هذه جميعها أكرهها، يقول الرب. في الحقيقة فإن النبي زكريا يشير ثانية إلى الوصايا العشر، والوصايا العشر ترينا بعض الأشياء التي يبغضها الله. فالوصايا العشر لم تعطى لتخليصنا، بل لترينا الأشياء الموجودة في حياتنا والتي يكرهها الله. إنها ترينا أننا بحاجة لأن نرجع إليه. صحيح أن الله محبة، لكن هناك أشياء يكرهها، فلا يمكنك أن تحب شيئا ما دون أن تكره شيئا آخر. فإن كنت تحب الحقيقة فلا بد أن تكره الكذب، وإن كنت تحب طفلك فلا بد أنك تكره الكلب الذي يعضه وربما تقدم على قتله. وهكذا فالله يكره أمورا محددة، فهو يكره الكذب ويكره الجشع ويكره الكثير من الأشياء التي يفعلها الناس في يومنا هذا. عدد 18. وكان إلي كلام رب الجنود قائلا. يكرر النبي زكريا هذه العبارة مرة أخرى، وكان إلي كلام رب الجنود، فهو يريدنا أن نعرف أن الله هو الذي قال هذا الكلام. عدد 19. هكذا قال رب الجنود: إن صوم الشهر الرابع وصوم الخامس وصوم السابع وصوم العاشر يكون لبيت يهوذا ابتهاجا وفرحا وأعيادا طيبة، فأحب الحق والسلام. يقول الله للشعب: أنا لم أطلب منكم أن تصوموا في أيام محددة، وتلك الأيام التي حددتموها أنتم لتصوموا فيها هي مجرد طقس جميل، لكني سأحولها إلى أيام أعياد وابتهاج ومحبة وحق وسلام. وهذه هي الأشياء التي نفتقدها في ثقافتنا وحضارتنا ومجتمعنا اليوم. فيا ليتنا نعود لتعليم القيم الأخلاقية العظيمة التي نجدها في كلمة الله، لأنه سيكون لها تأثير رائع على مجتمعاتنا في وقتنا الحاضر. وكأن الله يقول لهم هنا: لا أريدكم أن تأتوا إلي بوجوه عابسة، بل أريدكم أن تأتوا إلي بفرح. وما من شك صديقي المستمع أن الكثيرين منا لا يستمتعون بكونهم مسيحيين، رغم أن الله يريدنا أن نكون فرحين ومسرورين. وينبغي أن تكون دراسة الكتاب المقدس مصدر فرح وسرور لقلوبنا. قال أحدهم: مضى على زواجي 38 سنة. ولذلك قد تعتقد أننا أنا وزوجتي نعرف أحدنا الآخر معرفة شاملة كاملة، ولكنني ما أزال أكتشف أمورا تتعلق بزوجتي لم يسبق لي أن عرفتها من قبل. فكلما أقول إنني فعلا أعرف زوجتي تماما ولا يوجد شيء لا أدريه عنها أو عن طباعها، أجد نفسي في مواقف تحدث بيني وبينها أو بينها وبين أولادي أو مع صديقاتها، أو حتى عندما تمضي وقتها الخاص مع نفسها، أكتشف أكثر أنني ما أزال أحتاج إلى المزيد من قضاء الوقت معها وأخذ بعد جديد في العلاقة بيني وبينها حتى أتمكن من معرفتها أكثر. وأقول لكم بصراحة شديدة، إنني كلما أمضيت معها وقتا أكثر أشعر بأنني أحبها أكثر ولا أشبع منها أبدا، وأريد أن أستغل كل دقيقة بقربها. صديقي المستمع، حقا إن التعرف بشخص ما يستغرق عمرا بكامله، وهذا الأمر يصح في تعرفنا بالله أيضا، ولكن لا عمرنا يكفي ولا كل الأبدية تكفينا لمعرفة الله. فليس بوسعنا أن نتعلم كل ما يمكننا أن نتعلمه عن الرب في غضون بضعة أسابيع أو أشهر أو سنوات أيضا. إنها عملية مستمرة تشتمل على قراءة كلمته والجوع إليها دائما، لأنها تحتوي على فكر الله وصفاته وماذا يريد منا. لذلك يجب أن نجوع دائما لكلمته تعالى وأن نتقرب إليه بالصلاة لشخصه المجيد.